أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
يقام يوم الجمعة في الرابع من أكتوبر تشرين الأول ندوة لمناقشة أعمال الكاتب أيمن حويرة والكاتبة نهى عودة والكاتب نشأة يونس. ويسعدنا اليوم أن نستضيف الكاتب أيمن حويرة والكاتبة نهى عودة في حوار أدبي حول أعمالهم. أيمن يقدم لنا روايته حرب التحرير التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية، فيما تأخذنا نهى في رحلة أدبية إلى باريس عبر كتابها عن العشق والسفر باللورة الأمنيات. بيسعدني رحب بالكاتب أيمن حويرة حول روايته حرب التحرير. أستاذ أيمن، ما الذي ألهمك لكتابة هذا الكتاب وكيف ترى أهمية توصيل القضية الفلسطينية للأجيال الجديدة وخاصة في الخارج؟
الحقيقة هو السبب اللي خلاني أفكر في كتابة حرب التحرير هو نفس المعضلة اللي جوه الرواية نفسها، يعني هو إزاي نقدر نساعد القضية. يعني على مدى الشهور اللي فاتت تحديدا، السنين طبعا اللي فاتت والشهور اللي فاتت تحديدا، لقينا اهتمام عالمي بدأ يزيد شوية بالقضية، لكن الاهتمام العالمي ده دايما بيقتصر على ان بيحصل حدث يسلط الضوء شوية على القضية، لكن لو ما حصلش حدث مهم العالم ما بيعرفش قوي التفاصيل دي. فانا حسيت ان احنا دورنا ان احنا نشتغل بالتوازي على الموضوع، نبدأ نعرف سواء غير العرب او الاجانب بالقضية، بس برضو في نفس الوقت الاجيال الجديدة نفسها، ولادنا احنا والجيل الثالث والرابع ممكن ما يبقاش عارف نفس التفاصيل اللي احنا عارفينها، والادب هو افضل شيء لتخليد الكلام ده، يعني لانه بيعيش يعني. فده كان السبب اللي خلاني افكر ان انا اخد الكلام ده كله واحطه جوه روايه، بحيث انه ابسط الموضوع شويه بدل ما يبقى كتاب معلومات مثلا او تاريخ او كده، تبقى حدوته لطيفه يعني.
عن ماذا يتحدث حرب التحرير؟
هي الفكره بتدور حوالين ناشر عربي عايش في الغرب وبيحاول يبحث، عايز ينشر رواية خالدة تخلد القضية يعني، فبيقرأ روايات مختلفة بتجيله ومجموعات قصصية ومشاريع أدبية وبيحاول يلاقي فيها طريقة يخلد بيها القضية دي، لغاية لما بيوصل في نهاية الرواية لأنه بيلاقي أن تخليد القضية هيكون بطريقة مختلفة شوية، ده المذكور في الرواية يعني.
طيب أستاذ أيمن، هل تعتقد وكيف تعتقد أن الأدب يمكن أن يكون وسيلة فعالة حتى يحافظ على الهوية الوطنية والثقافية في الشتات؟
طبعا هو وسيلة مهمة جدا وفعالة، وده بيحصل بأنك يعني هو الهوية دايما جزء منها هو القضايا المشتركة، جزء منها هو التراث التاريخي. الهوية مش بس لغة مثلا أو دين، الهوية فيها عوامل تانية كتير من ضمنها زي ما أنا قلت التاريخ والجغرافيا والتراث والحاجات دي كلها. فالجزء بتاع حرب التحرير هو ماسك 3 نقط من الخمس نقط اللي أنا ذكرتهم: الجزء التراثي أو الأدبي، إنه بيعلم الأجيال الجديدة في الغرب يعني إنها تتمسك بلغتها، تتمسك بثقافتها وبأنواع الأدب الموجودة، زائد كمان إنه بيناقش بقى قضية تهم الناس دي اللي بتشارك نفس الهوية يعني. فيعني أنا حسيت إن أنا كده بجمع كذا نقطة مع بعض في مشروع واحد عشان أعزز الهوية دي.
كيف ترى دور الأحداث التاريخية مثل القضية الفلسطينية في تشكيل الوعي الأدبي لدى الأجيال الجديدة؟
والله هو ده سؤال مهم جدا يعني، وفعلا أنا شايف إن الأدب دوره تنامى في تشكيل الوعي للأجيال الجديدة لسببين. السبب الأهم في رأيي هو إن الأجيال الجديدة أصلا البيس بتاعها أسرع شوية مننا، فهو ما بقاش محتاج أو عايز دايما يدور على المعلومات دي في صورة كتاب أو يقعد يسمع محاضرة أو الكلام ده، فبقى محتاج ياخد الأحداث دي في صورة أدبية ألطف شوية. حتى الجزء المرئي أصلا سواء كان بقى فيديوز أو أفلام أو مسلسلات، كل ده بيساعد جدا، زائد السوشيال ميديا طبعا، كل ده بيشكل دلوقتي جزء كبير من الوعي، لأن غير كده زي ما أنا قلت لو اعتمدنا على الطرق التقليدية الجيل الجديد مش جيل تقليدي، مش منتظر إن احنا نحكي له الموضوع على هيئة اخبار مثلا. فالحدث التاريخي لو ما كانش متزامن معاه عرض ادبي كويس مش هيأثر في الوعي. في نفس الوقت بقى لو انا برضو، لان السؤال انا فاهمه بطريقتين مختلفتين يعني، الجزء التاني اللي انا فاهمه من السؤال بقى هو الحدث نفسه ازاي بيأثر في الانتاج الادبي.
نعم.
فده برضو اعتقد انه بيأثر بصورة كبيرة دلوقتي يعني، لان برضو زي ما انا قلت بما ان المتلقي منتظر شيء ادبي، فطبيعي المتلقي قصدي القارئ او هو المستمع او المشاهد يعني، فطبيعي ان اللي بيخلق المحتوى يكون بيدور على نفس الوسيلة عشان يوصل بيها المحتوى ده. فالقضايا دلوقتي بقت بتحرك الأدب بقوة جدا. يعني الناس الروايات التاريخية مثلا النهاردة واخدة مكانة ما كانتش موجودة من عشرات السنين مثلا، لأن الناس بدأت تحس إن هي محتاجة تمزج الأدب بالتاريخ، ما يبقاش بس أدب اجتماعي أو أدب مثلا رومانسي، بقى محتاج يعالج القضايا علشان يبقى قريب من الناس أكتر. الناس محتاجة إن هي تشوف إن الأحداث اللي هي عايشاها دي متجسدة في شيء أدبي، محتاجة تحس إن ده شيء واقعي مش كله شيء خيالي. لأن حتى القضايا الاجتماعية رغم إن هي بتبقى قريبة من الناس وأحداث بتحصل لهم بجد، لكن يظل شيء ممكن ما يكونش حصل لك أنت شخصيا، فأنت تحس إنه لا في واقع قوي. إنما التاريخ أو الأحداث اللي إحنا عايشينها دي كلنا شايفينها، كلنا عايشينها بالفعل، فأقرب للإنسان شوي.
بالتأكيد واجهتك تحديات أثناء كتابة هذه الرواية، ممكن تذكرنا التحديات أثناء كتابة الرواية تتناول مثل هذا الموضوع الحساس والمعقد؟
أول تحدي طبعا وهو أصعب تحدي هو الخروج من فخ النمطية. يعني في روايات وأعمال أدبية كتير قوي ناقشت القضية الفلسطينية، إيه الجديد اللي أنا هضيفه؟ يعني أنا كده هتعامل، يعني لو خدت نفس المنظور يبقى مفيش جديد بقدمه يعني. فكان مهم بالنسبة لي إن أنا أحاول أشوف منظور جديد أو أشوف رؤية جديدة لمناقشة القضية دي. الشيء التاني هو إن أنا أقدر أوازن بين النظرة العاطفية وفي نفس الوقت النظرة العقلانية للقضية. يعني دايما برضو الكتابة عن القضية الفلسطينية بتقع في فخ العاطفية أو الإغواق في العاطفية، فده بيخلينا بيبقى في حاجات مهمة مش قادرين نشوفها، مش قادرين نشوف مثلا أسباب معينة للمشاكل أو حلول معينة للمشاكل. فالتوازن بين الجزء العاطفي والجزء العقلاني في الموضوع كان تحدي صعب برضو بالنسبة لي يعني.
شكرا أستاذ أيمن حويرة، وبالتوفيق حول روايتك الجديدة حرب التحرير. وننتقل إلى السيدة والكاتبة نهى عودة حول كتابة أيضا عن العشق والسفر بلورة الأمنيات. أهلا وسهلا فيك أستاذ نهى. هذا هو الكتاب الثالث لك في أدب الرحلات، ما الذي يجذبك لهذا النوع الأدبي تحديدا؟
يعني أنا لما جربت أكتب عن العشق والسفر السلسلة ما كانش أدب الرحلات هو الهدف في حد ذاته. يعني خليني أكون أكثر صراحة، يعني أنا في كتاباتي، أنا أصلا مهندسة معمارية والكتابات تخصصي كان في العمارة الإسلامية، فكان كتاباتي تتجه نحو الكتابات التاريخية. فأنا أخذت أدب الرحلات مدخل علشان أمرر المعلومات التاريخية ببساطة، يعني ده هو كان هدفي الأساسي.
ممكن تحكي لنا شوية عن هذا الكتاب وما الذي يحويه؟
يعني هو عبارة عن رحلات أنا بحاول فيها إن أنا مش مجرد إن أنا بسرد لرحلة فقط، لكن بحاول أكون إن أنا عندي بعد أكثر عمق، إن أنا باخد معلومات تاريخية جغرافية، عن أتكلم عن تراث الشعوب، التاريخ المشترك، في كل ده بقى ربطه. يعني حاولت بقى إن أنا أعمل رابط يجذب الأجيال الجديدة، وهو رابط هي جزئية العشق دي اللي هي بتتكلم عن ترابط والتماسك ما بين زوجين، وأمرر بقى يعني الجزء ده خفف من وطأة المعلومات التاريخية. وأنا ماشية بتكلم عن تجربتنا كأسرة، فهو ده اللي مخلي يمكن سلسلة عن العشق والسفر مختلفة، إن هي تجربة أسرية كاملة بتخلي القارئ وهو بيقرأها حاسس بدفء وحميمية، وحاسس إن هو معانا في الرحلة وكأنه جزء من رحلتنا.
عادة الإنسان لما بدأ يكتب أي شيء أو أي خاطرة أو أي ذكرى بيكون في أثر خاص على شيء يمكن هو عاشه خلال هذا السفر. ممكن تشاركينا معك أو معنا مع كل المستمعين قصة أو لحظة معينة من رحلتك لباريس تركت أثر خاص عليك؟
هو أنا يعني اللي جاء في دماغي على طول يعني أكتر موقف مس مشاعري كنت لما في ميدان الكونكورد شفت المسلة المصرية في قلب الكونكورد. حقيقة كان يعني مشاعري بقت متضاربة ما بين قد إيه أثر عظيم، والسياحة عمالين يتصوروا عنده قد إيه هو واخد يعني أهم مكان في باريس، هو يعني تم وضعه هناك، وما بين إن ده بتاعنا. فده ساعتها مشاعري كانت متضاربة جدا يعني، وعشان كده تلاقيني في ملف كامل بتكلم عن الآثار المنهوبة مش بس من مصر، من كل الشرق الأوسط وحتى مثلا من فينيسيا. أخدت بقى تناولت بقى قصة الآثار المنهوبة وإزاي في ناس كتير نجحت إنها ترجع الآثار بتاعتها، وإزاي كان بيتم التفريط في هذه الأشياء، وإزاي كان يعني سلسلة من السرقات تمت على مدار قرون لتخريج الحاجات دي. يعني ده كان أكتر حاجة مؤثرة فيا يعني.
يعني نحن ممكن نقول أنه الأثر الخاص فيك هو بلورة الأمنيات في هذا الكتاب.
بالنسبة في كل جزء من سلسلة عن العشق والسفر بحاول أخد جزئية ازاي اربط بيها المعلومات الجزئيه دي بتكون رومانسيه شويه، علشان يعني عايزه اقرب اكتر للجيل الجديد. ففي اول جزء كان اسمه ليه اسم فرعي، كل جزء من السلسله ليه اسم فرعي. فالجزء الاول اسمه رفيقه طريق، فبيتكلم الجزء الرابط عن زوجين محبين لبعضهم، بينهم دفتر بيحصل ما بينهم خلاف، ففي دفتر ذكريات وصندوق ذكريات ودفتر فيه ذكرياتهم، فكل ذكرى في الصندوق ده عن ذكرى لهم في مدينة، فبيبتدوا يتذكروا أو تتذكر يعني اللي أنا المفروض أن أنا بتذكر ذكرياتنا في هذه المدينة، ومن هنا بيجي السرد. في الجزء الثاني بتكلم العنوان الفرعي اسمه رسائل البحر، لأن الجزء الثاني كله بيدور في جزر ورحلات بحرية، فأنا بتكلم عن أن هم في مشهد، يعني الكتاب بادئ بمشهد تخيلي وهم بقى عمرهم عدى تجاوز 70 سنة، وأن هم يعني بيقعدوا بقى يتذكروا ذكرياتهم وكده، فقرروا أن هم يكتبوا ذكريات ليهم ويحطوها في زجاجات، وهم قاعدين على جزيرة، ده يعني حاجة حالمة شوية كده، ويسيبوها في البحر عشان تصل لمن يستحقها، ويفكر يدور وراء المعلومات اللي أنا حطوها. يعني في الجزء الثالث بلورة الأمنيات بيتكلم عن الأمنيات والسبيل لتحقيقها، وإزاي كانت أحلام وصاحبة التحقيق جدا، وإزاي هي خلال رحلتي لباريس اللي هي كانت بعد زواجنا، الرحلة الأولى لباريس كانت بعد زواجنا ب3 سنوات، إزاي بدأت الأحلام دي واحد تلو الآخر، أحلام أنا كنت شايفة أنها مستحيلة بدأت تتحقق هناك كله. يعني في الرحله الاولى بدأ انا واخده 5 امنيات ليا من وانا طفله وفتره المراهقه، وازاي ال5 احلام دول او الامنيات دي اتحققت في رحلتي لباريس.
بدي اسالك عن مشاريعك المستقبليه في ادب الرحلات، ما هي هذه المشاريع؟
والله يا جورج السلسله ان شاء الله مكمله، بحاول كل جزء ان انا اخد تناول مختلف زي ما انا ذكرت لك كده عشان القارئ ما يشعرش بالملل، وطبعا هو طبيعه المكان ذات نفسه بتختلف، يعني انت الجزء الثاني لما تقراه لان كله جزر بحريه انت بتقراه هتحس ان انت بردان، لان انت حاسس ان في قلب البحر وفي قلب الميه. الجزء بتاع باريس هتحس بالدفء والحميميه ورومانسيه العشاء، وفي نفس الوقت هتشعر بالغيره ازاء بقى طبعا، لان التاريخ المشترك ما بين الشرق الاوسط وباريس كبير، وفي ذكريات كتير حزينه، فبرضه هتشعر ببعض الغيره. فانا يعني مثلا الجزء الجاي ان شاء الله هيكون عن اليابان، برضه هتلاقي تناول بقى، هتكلم بقى يعني حتى الآن في الكتابة أكتر حاجة ظاهرة طبعا هو التطور التقني والتكنولوجي، وإزاي اليابان بعد أولا يعني في مرحلتين
بعد هيروشيما،
إزاي اليابان قامت تاني بعد هيروشيما، وفي مرحلة تانية مهمة قبل ذلك بعشرات السنين، التحول اللي حصل إزاي انتقل هي فترة ميجي، إزاي انتقلت اليابان إلى الحداثة. فدول نقطتين مهمين جدا يعني هيتم تناولهم يعني. وغير كده بقى لا مكملة بقى إن شاء الله في السلسلة، يعني هو ده مش يعني أنا معتبرة عن العاشق السفر هو مشروع العمر بالنسبة لي، لأنه كمان أنا بالنسبة لي كمهندسة معمارية أعطيني مساحة حلوة قوي إن أنا أتكلم عن الآثار المعمارية، الانعكاس بتاع العمارة على التاريخ نفسه، يعني زي من أثر يعني أنا يعني مثلا في الجزء الأول أتكلم عن البتراء في الأردن، ازاي اشوف ان فيها مثلا تأثير مصري قديم، تأثير فرعوني، ايه اللي جاب التأثير الفرعوني في البتراء في الاردن، ده بيخليني بقى ايه مساحة تاريخية اتكلم فيها، ايه اللي وصل ده ايه اللي حصل عشان يحصل ده كده يعني.
شوقتينا لحتى نقرأ هذا الكتاب. كل التحيات لحضرتك أستاذة إنها عودة، وكل الشكر لحضرتك.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.